الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين. المسح هو إمرار اليد على الشيء، يقال: مسحت برأس اليتيم إذا أمررت يدك عليه. والخفان مثنى خف، وهو النعال من الجلد الساتر للقدم. وباب المسح على الخفين باب يتعلق برخصة شرعية وسع الله فيها على عباده المؤمنين، حيث رخص لهم أن يمسحوا على هذا الساتر بدلا من غسل الرجلين. ونظرا لكون المسح على الخفين متعلقا بعبادة الوضوء، فمن عادة العلماء والأئمة من المحدثين والفقهاء أن يذكروا باب المسح على الخفين عقيب باب الوضوء وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسح على الخفين يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء وهو غسل الرجلين. ومن هنا ناسب أن يذكر العلماء رحمه الله أحكامه في كتاب الطهارة. وهذه الرخصة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابيا. ولذلك قال الأئمة والعلماء رحمهم الله: إنها رخصة ثابتة بالتواتر، كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله رحمه الله: ثم من المشهور ما تواترا، وهو ما يرويه جمع حضرا، كذبهم عرفا كمسح الخف، رفع اليدين عادم للخلف. وقد روى حديثه من كتب أكثر من 60 ممن صحب، أي أن هذه الرخصة يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابية. قال بعض السلف: إنهم بلغوا 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم نازعوا فيها، فقد تكلم العلماء على هذه الروايات حتى قال بعض الأئمة: ما روي عن صحابي أنه أنكر المسح على الخفين إلا روي عنه أنه أثبته. ومن هنا فهذه الرخصة لا إشكال في ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليست بواجبة، وإنما يباح للإنسان أن يمسح على الخفين، ولكنه إذا كان عند قوم ينكرون هذه السنة وتوقف العلم بها على تطبيقها، فإنه حينئذ ينبغي عليه الحرص على هذه السنة. بل قال بعض العلماء: تصير واجبة، لأن تعليم العلم للجاهل واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بإثباتها حتى ذكروها في عقيدة أهل السنة والجماعة، إغاظة لمن أنكرها لثبوتها بهذا الدليل الذي لا يقبل الشك والمرية. يقول رحمه الله: باب المسح على الخفين. المسح على الخفين ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر يديه على ظاهر الخفين مبلولتين بالماء، فهذه الرخصة صورتها أنه إذا انتهى الإنسان من مسح رأسه فإنه يبل يديه ثم يمر يديه على ظاهر الخف، فالمكان الذي يمسح هو ظاهر الخف دون باطنه. ولذلك قال علي رضي الله عنه وأرضاه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، فبين أن هذا الأمر تعبدي وأنه لا يسعنا إلا اتباع الوارد. فالمسلم يسلم بهذه السنة، وخفف الله عز وجل في البدل، فلا يجب على الإنسان أن يستوعب كل الظاهر، فلو أنه خط بأصابعه فأمرها على ظاهر الخف أجزأه، كما جاء في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خط خطوطا، فلا يلزمه التكلف بمسح جميع الظاهر، بل يكفيه إمرار اليد ولو لم تستوعب ذلك الظاهر. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، والسفر مأخوذ من أسفر الشيء إذا بان واتضح، ومنه قولهم أسفر الصبح إذا بان ضوءه، كما قال تعالى: والصبح إذا أسفر. وسمي السفر سفرا لأنه يسفر الإنسان فيه عن العمران، فينقشع عن البنيان ظاهرا إلى المكان الذي يقصده. وقيل سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن وجه صاحبه، ففي الأسفار تتبين معادن الرجال ويظهر حال الإنسان على حقيقته، من جهة شجاعته وجبنه، ومن جهة كرمه وبخله وغير ذلك. ولذلك روى البيهقي رحمه الله في سننه عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أن رجلا شهد عنده، أعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، شهد عنده رجل فقال له عمر: إني لا أعرفك، اذهب وأتني بمن يعرفك. فجاءه برجل فقال له عمر: أتثني عليه خيرا؟ قال: نعم. فزكى الرجل وأثنى عليه خيرا، فقال له عمر: أهو جارك الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على صدق الرجل وأمانته؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: اذهب فإنك لا تعرفه. فقوله هل سافرت معه لأن السفر يسفر عن وجه صاحبه، فقوله هنا في سفر، قد جاء في الرواية ما يبين هذا السفر، وأنه كان في غزوة تبوك، وهي من الغزوات الأخيرة من أواخر غزواته صلوات الله وسلامه عليه. فكان معه في غزوة تبوك، وحضرت الصلاة، فانطلق المغيرة رضي الله عنه ومعه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، فصب المغيرة رضي الله عنه وأرضاه الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لينال شرف خدمته، وهو سيد من سادات العرب، بل داهية من عظماء الدهات. فلما صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه ومسح بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه على رأسه، وأراد أن يغسل رجليه، قال رضي الله عنه: أهويت لأنزع خفيه؟ فانحنى رضي الله عنه لينال شرف خلع الخفين، خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما، أي اتركهما ولا تنزعهما. وفي هذا دليل على مشروعية خدمة الأحرار لأهل الفضل، وهذه الخدمة وقعت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صاحب السوادين والنعلين، فكان إذا خرج عليه الصلاة والسلام وضع للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإذا أراد أن يجلس في المجلس خلع عليه فأخذهما عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ووضعهما على صدره بين جبته وصدره. وهذا من خدمة أهل الفضل، واشترط العلماء في هذه الخدمة ألا تكون لغرض دنيوي، لأن المسلم عزيز ولا يذل نفسه إلا بذلة الشرع التي هي ذلة في مقام عزة، فالله أخرج الناس من بطون أمهاتهم أذلة له سبحانه، وأخرجهم من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، فلا يجوز للمسلم أن يذل نفسه ولا أن يهينها بعد أن أعزه الله بعزته. ولكن لما كان أهل الفضل كالعلماء والصلحاء وكبار السن من المسلمين الذين لهم حق الإجلال والتوقير والإكرام، فهؤلاء خدمتهم شرف، وإذا رأيت الرجل يتذلل لهؤلاء فهي ذلة في مقام عزة، وإذا وجدته يكرمهم فإنه كريم، لأنه لا يحرص على هذه المآثر ولا يتواضع لأهل الفضل إلا من كان من أهل الفضل. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين لهم قسم السبق في السباق والمنافسة في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدمت معنا الإشارة إلى بعض هذه الأحكام المتعلقة بالخدمة. وأما إذا كان الإنسان يخاف على نفسه الفتنة، أعني المخدوم، وخشي فتنة الناس بخدمته، فعليه أن ينصح لعامة المسلمين وأن يمتنع من مثل هذه الأمور حتى لا يذهب أجره. فالعلماء والأخيار عليهم أن يحذروا من مداخل الشيطان. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: إذا كنت في السفر صائما فلا يشعرن بك أحد، إنهم إن شعروا بك قالوا: أنزلوا الصائم، أطعموا الصائم، أرفقوا بالصائم حتى يذهب أجرك. فالمنبغي حفظ الحدود الشرعية ومراعاتها حتى لا ينتهي الأمر ولا يفضي إلى ما لا يحمد.
أكمل الحديث. قال رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما.
قوله عليه الصلاة والسلام: دعهما، أي لا تنزعهما. الخفان النعلان من الجلد، وأما إذا كان من غير الجلد فيقال له جورب، ثم هذا الجورب الذي هو من القماش ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون منعلا، والجورب المنعل هو الذي يكون باطنه من الجلد وظاهره من القماش، والمراد بباطنه الذي يلي موطئ القدم وهو الذي يلي الأرض، يجعلونه من الجلد، ويجعلون الذي على أعلى القدم وما بين الكعبين إلى أنصاف الساقين من القماش، فهذا جورب منعل. فما كان من الجوارب منعلا أو كان صفيقا وهو الثخين فإنه يجوز المسح عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مسح على الجوربين. واختلف العلماء رحمهم الله في حديثه في الحديث الذي أثبت المسح على الجوربين، هل المراد بالجوربين نفس اللعلين اللذين رآهما المغيرة رضي الله عنه وأرضاه فتكون الرواية بالمعنى، وحينئذ يكون جورب النبي صلى الله عليه وسلم من الجلد لا من القماش؟ هذا ما ذهب إليه الجمهور، وذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن المراد بالجوربين غير الخفين، وحينئذ يدل هذا الحديث على جواز المسح على الجورب من القماش على هذا المذهب. ثم الذين قالوا بجواز المسح على الجورب إذا كان من القماش يشترطون أن يكون صفيقا حتى يجوز المسح عليه فلا يمسح على الرقيق. والسبب في ذلك أن جوارب الصحابة رضوان الله عليهم كانت ثخينة لأنهم كانوا يمشون عليها، وهي التي عبر عنها بالتساخين لأنها تسخن القدم، ولا يسخن القدم في الشتاء إلا باللفائف الثخينة. ومن هنا قالوا يشترط أن يكون ثخينا. وفي زماننا يمكن المسح على الجوارب التي من القماش إذا كانت صفيقة، وهي التي لا تصف البشرة أو لا يرى لون البشرة من تحتها، فهذه يمسح عليها. والشرط في جواز المسح على الخفين أولا أن يكونا طاهرين، فلا يمسح على الجورب ولا على الخف إذا كان نجسا، كأن يكون متخذا من جلد الخنزير فإنه حينئذ يكون نجسا، أو من جلد لم يدبغ الدباغة الموجبة للطهارة، أو على مذهب من يرى أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ يقول إنه نجس بكل حال، فمثل هذا لا يمسح عليه على التفصيل في المذاهب المتقدمة، فلا بد من أن يكون الجلد طاهرا، فإذا كان طاهرا جاز المسح عليه. وثانيا أن يكون ساترا لمحل الفرض، فإذا كان غير ساتر لمحل الفرض فإنه لا يمسح عليه. والمراد بكونه ساترا لمحل الفرض محل الفرض الذي أمر الله بغسله من الرجلين من أطراف أصابع الرجلين إلى الكعبين والكعبان، وهما العظمان الناتئان الخارجان عند مفصل الساق مع القدم، فيستوعب هذا القدر بالستر، فإذا نزل عن القدر الذي أمر الله بغسله فإنه لا يمسح عليه لأنه بدل عن الغسل، ولا بد من أن يستوعب محل الغسل، فيشترط أن يكون مستوعبا لمحل الغسل وأن يثبت بنفسه، فإن كان لا يثبت بنفسه فإذا مشى به الإنسان سقط وظهر شيء من محل الفرض فإنه لا يمسح عليه، فلا بد من أن يثبت بنفسه لأن هذا هو صفة خف النبي صلى الله عليه وسلم. وفرع العلماء والأئمة رحمهم الله على ذلك عدم جواز المسح على ما يشد، فإن كان يشد موضع الفرض أو جزء من موضع الفرض يشد بالشداد فإنه لا يمسح عليه لأن خف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بشداد، ومن هنا ينبغي أن يكون ثابتا بنفسه ساترا لمحل الفرض وأن يكون طاهرا. ثم لصحة المسح على الخفين يشترط أن يدخل القدمين وهو على طهارة كاملة، بمعنى أن يتوضأ ثم يدخل رجليه في الخفين، سواء لبس الخفين بعد الوضوء مباشرة أو لبس الخفين بعد الوضوء بزمن، فلو توضأ في صلاة لصلاة الظهر ثم بعد صلاة الظهر بساعة عن له أن يلبس الخفين فلبسهما على طهارة كاملة ثم بعد ذلك أحدث، فإنه يجوز له إذا توضأ بعد حدثه الأول من بعد اللبس أن يمسح على خفيه ويبتدئ برخصة المسح، ثم هذه الرخصة بيّنت الشريعة أنها مؤقتة في أصح قولي العلماء وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، خلافا للمالكية الذين يقولون إن المسح على الخفين غير مؤقت لحديث أبي بن عمارة وهو حديث ضعيف، وقد بينا الكلام على سنده وضعفه في شرح البلوغ. فهذا الحديث يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمسح على الخفين يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثا؟ قال وما بدا لك؟ فأخذوا من هذا جواز المسح بدون تأقيت، وهذا الحديث كما ذكرنا لم يصح إسناده. وأما التأقيت فقد صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام من بول أو نوم أو غائط لكن من جنابة. فبين تأقيت المسح على الخفين، وأنه يتأقت 3 أيام للمسافر، وفي رواية للترمذي: يوما وليلة للمقيم و3 أيام بلياليهن للمسافر. فدل على أنه في الحضر يخالف السفر، وأنه يمسح في الحضر يوما وليلة، وفي السفر 3 أيام بلياليهن. ثم محل هذه الرخصة إنما هو في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى، ولذلك إذا أحدث حدثا أكبر فأجنب أو حاضت المرأة أو نفست ونحو ذلك من موجبات الغسل، فإنه يحكم بانتقاض المسح على الخفين ووجوب الغسل، لأن المغتسل من الجنابة لا يمسح على خفيه، وإنما الذي يمسح هو المتوضئ. وهذا معنى قول العلماء إن محل هذه الرخصة إنما هو الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى. وقوله 3 أيام بليالي، ويؤيد هذا الحديث حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه، يؤيده حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في السنن بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن. وهذا الحديث خبر بمعنى الإنشاء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه تأقيت المسح. يبتدئ المسح أو يبتدئ تأقيت المسح بأول حدث بعد لبس الخفين على طهارة كاملة، وبناء على ذلك فإنه لو توضأ لصلاة الظهر قبل الصلاة ثم صلى ثم لبس الخف الساعة 2 ثم أحدث 3 ظهرا، فإنه ينتظر إلى 3 ظهرا من اليوم الذي يليه إذا كان مقيما، وبعد 3 أيام إذا كان مسافرا إلى 3 من الحدث إلى مثله، سواء كان مقيما أو مسافرا بنفس التأقيت. هذا هو أصح قولي العلماء، أن العبرة بالحدث، فأقيم السبب الموجب للطهارة مقام الطهارة نفسها، لأنه إذا أحدث توجه الخطاب له بالرخصة، وحينئذ كونه يتوضأ مباشرة أو يتأخر الأمر إليه، فما دام أن الشرع قد أذن له بالمسح يبتدئ التأقيت من ذلك الإذن. وهذه الطهارة قال بعض العلماء إنها، وهذه الرخصة عن المسح على الخفين، ليست بواجبة كما ذكرنا، ولا من جنس المندوبات والمستحبات، ولذلك نجد العلماء يعبرون عنها بقولهم: يباح المسح على الخفين، أي أنها ليست بواجبة ولا مندوبة ولا محرمة ولا مكروهة، وإنما هي مستوية الطرفين. وهل الأفضل أن يمسح على خفيه أو يغسل رجليه؟ الأفضل غسل الرجلين، وذلك لما يلي: أولا لمداومته عليه الصلاة والسلام على غسل رجليه، وهذا هو الأغلب من حاله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وثانيا أن غسل الرجلين أكثر تعبا وأعظم كلفة من المسح على الخفين، وهذا أصول الشريعة تقتضي أنه أعظم أجرا، بقوله عليه الصلاة والسلام: ثوابك على قدر نصبك. فالغسل بالماء أكثر عناء من المسح بإمرار اليد، ومن هنا يكون الغسل أفضل من المسح. لكن لو أنه قصد بالمسح على الخفين إحياء السنة فوجد من ينكرها، أو وجد من نسيها أو تساهل فيها، أو وجد من يجهلها، وإذا مسح على خفيه تعلم منه قرابته، أو تعلم منه من يصلي معه، أو أهل حيه، أو زملاؤه، أو نحو ذلك، فإنه يؤجر لفضل العلم وليس لذات المسح، ففرق بين التفضيل للسبب العارض وبين التفضيل بالعبادة نفسها. ومن هنا يفضل ويكون مسح على الخفين أعظم لأجره وأثقل لميزانه لما فيه من إحياء السنة. والثابت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه في السفر، ولذلك ذهب بعض السلف إلى أن هذه الرخصة في السفر، والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء والأئمة إلى أن رخصة المسح على الخفين لا تختص بالسفر، وأنه يشرع لمن كان في الحضر أن يمسح على خفيه كما يشرع له في السفر. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان عند مسلم رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما، قال ثم توضأ ثم قال لي أدن، فدنوت حتى كنت عند عقبه فصببت عليه الوضوء ومسح على خفيه. فهذا وقع في المدينة، وصباطة القوم هي المزبلة ومكان الذي ترمى فيه الفضلات ونحوها فهذا في حضر، ووقع من النبي صلى الله عليه وسلم المسح في الحضر كما وقع منه المسح في السفر، ولذلك لا تختص هذه الرخصة بالسفر، وإنما تجوز في الحضر والسفر، ولا يشترط أن تكون في شدة البرد الذي هو مظنة ستر الخفين، ستر القدمين بالخفين، التي يحتاج فيها المكلف إلى ستر قدميه بالخفين، فيستوي في ذلك الحضر والسفر، ويستوي في ذلك البرد والصيف والشتاء. فإذا لبس الخفين على الصفة المعتبرة فإنه يشرع له أن يمسح عليهما. ثم هذه الرخصة لا تختص بالرجال، بل إنها شاملة للنساء، فيجوز للمرأة أن تمسح على خفيها كما يجوز للرجل، ويجوز لها أن تمسح على الجوربين كما يجوز للرجل، والتأقي بنفس الأحكام، وهذا مما لا يختلف فيه الحكم بين الرجال والنساء، فيشرع للنساء كما يشرع للرجال. نعم.
قال رضي الله عنه: فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين.
دعهما، الضمير عائد إلى الخفين، وهذا فيه دليل على تنبيه الغير للأمر الشرعي عند وجود المقتضي لذلك التنبيه. وقوله فإني أدخلتهما طاهرتين فيه مسائل: المسألة الأولى اشتراط الطهارة للمسح على الخفين كما قدمنا، والمراد بقوله أدخلتهما طاهرتين المراد أن يتم الوضوء، وبناء على ذلك لو غسل إحدى الرجلين وأدخلها في الخف قبل أن يغسل الرجل الأخرى لم يصح، لأن الطهارة لا تتجزأ ولا يوصف بكونه متطهرا إلا بعد أن ينتهي من غسل الرجلين، فعندها يحكم بارتفاع حدثه وثبوت وصف الطهارة له، لأن هذه الصفة الحكمية وهي الطهارة متوقفة على إتمام الطهارة الصغرى، ولا تتم إلا بغسل الرجلين، فإذا غسل إحداهما لم يزل على الحدث حتى يغسل الثانية. ولذلك لو غسل إحدى الرجلين ولم يغسل الأخرى وفات شرط الموالاة فإنه يحكم بانتقاض طهارته وعليه، فلا بد من أن يكون غاسلا للرجلين، ولا يدخل إحدى الرجلين في الخف قبل أن يتم غسل الرجل الثانية. وقوله عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما طاهرتين جملة تعليلية، علل نهيه عليه الصلاة والسلام للمغيرة بعدم خلع الخف نهي عليه الصلاة والسلام للمغيرة عن خلع الخفين بكونه أدخلهما طاهرتين، وهذا يدل على أن السنة في من مسح على خفي أن يتم المدة، ولذلك قال صفوان رضي الله عنه وأرضاه: أمرنا ألا ننزع خفافنا. فهذه السنة أن يتم المدة، وعليه فإنه يتتبع الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لو كان في سفر ثم مسح على خفيه يومين ثم انقطع سفره في اليوم الثالث، أو سافر ثم مسح على خفيه يوما ثم رجع إلى بلده قبل أن يتم الثلاث، فإنه بمجرد دخوله لبلده تنقطع الرخصة ويستأنف الحكم. وهكذا لو كان مقيما ثم سافر فإنه لا يتم مسح مسافر، إنما يتم مسح مقيم. وهذا راجع إلى القاعدة الشرعية التي تقول الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، وقد استعملها أئمة السلف ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله برحمته الواسعة، حيث ذكر هذه المسألة وبين أنها مبنية على الشك في الرخصة. وقد دلت السنة على صحة هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله وغيره، أن من شك في رخصة رجع إلى الأصل. ولذلك لما سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد إذا رماه فسقط في النهر أو رماه ثم ارتطم بالأرض، فشك هل مات بفعل الرمي فهو صيد، أو مات بفعل الارتطام بالأرض فهو متردية، أو مات بفعل الخنق في النهر فهو منخنقة، فشك. والصيد رخصة، زكاة الصيد رخصة، لأن الأصل أن يذكى بالذبح والنحر، فيما يذبح وفيما ينحر على التفصيل المستقر في باب الذكاء. لكنه في الصيد وسع علينا ورخص لنا بفضل الله ورحمته أن نرمي الفريسة في أي موضع، فإذا أصابها وأنهر الدم منها فإننا إذا أدركناها وهي ميتة فهي حلال. فهذه التذكية رخصة، لأنها بدل عن الرخصة عن التذكية الأصلية بالذبح والنحر. فلما كانت هذه التذكية وهي تذكية الصيد رخصة، وسأله عدي أنه شك هل مات بفعل الصيد أم أنه مات خنقا أو ارتطاما بالأرض، قال عليه الصلاة نهاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وكذلك لما سأله عن الكلب إذا أكل من الصيد، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه. وتوضح ذلك أن الكلب يجوز أكل صيده إذا أمسك لنا، وذكرنا اسم الله عليه إذا أرسلناه وكان معلما على الشروط المعتبرة في الذكاء. فإذا انطلق الكلب وكنت أنت الذي أشليته على الفريسة فانشلى، وذكرت اسم الله عليه فجاءك بالصيد وقد نهش منه وأكل منه، فإن الظاهر أنه صيد لك، لكنه لما نهش أورد هذا الشبهة: هل أمسك لك فهي حلال أم أمسك لنفسه فهي حرام؟ فحينئذ رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصل وقال: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف، فجعل الشك مؤثرا في الرخصة. وهذا مسلك صحيح ظاهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم في الصورتين، إعمالا لهذه القاعدة أن الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل. نعم.
قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، قال بعض العلماء فيه دليل على أنه ينبغي للعالم إذا أفتى أو أمر أو نهى أن يبين علة ذلك الأمر والنهي، وأن يوضح السبب الذي من أجله أمر ونهى، لأن ذلك أبلغ في تعليم الجاهل وتنبيه الغافل. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وهدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما قص الله في كتابه حيث بينوا أعذارهم الشرعية في الأحكام التي بينوها ونطقوا بها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عذره وعلل نهيه للمغيرة عن خلع الخفين، قوله رضي الله عنه: ومسح عليهما، أي على الخفين. وهذا يدل على أن المسح على الظاهر، وقد اختلف في هذه المسألة، فقال بعض العلماء يمسح على الظاهر، وقال بعضهم يمسح على الظاهر والباطن، وهناك قول ضعيف وهو رواية عن بعض الأئمة عن الإمام مالك أنه يمسح على الباطن وهي ضعيفة حتى عن الإمام نفسه، والصحيح أنه يمسح على الظاهر ولا يجب مسح الباطن، وهو الذي دل عليه حديث المغيرة في رواية الصحيح ومسح على ظاهر خفيه. فقوله ومسح على ظاهر خفيه يدل على أن موضع المسح للظاهر، وأما الرواية التي فيها أنه مسح على ظاهر خفيه وباطنه فيجاب عنها بأنها أضعف من جهة الإسناد، وثانيا أنها لو صحت تحمل على الكمال أن الأكمل أن يمسح الظاهر والباطن، ولكن قدر الإجزاء والواجب هو مسح الظاهر، فيكون زيادة الباطن من باب الأفضل لا من باب الفضل لا من باب الفرض. ولهذا نظائر منها أن التيمم يكون بضربة واحدة، وما ورد من الروايات أنه ضرب ضربتين، وقوله كذلك في رواية السنن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، يحمل على الكمال. فلما اقتصر على الواحدة فهمنا أنها إجزاء، ولما ثبت الزائد حملناه على الكمال والفضل وليس على اللزوم والفرض. ومن هنا نقول إنه لو صحت رواية المسح على الظاهر والباطن فإنها محمولة على الأكمل وليست بمحمولة على اللزوم والفرض، فمن مسح على ظاهر خفيه فإنه يجزيه، يبل يده، فإذا بل يده اليمنى أمرها على خفه ثم يبل يده اليسرى ويمرها على خفه، فيكون مسح بيديه على ظاهر خفيه كما ورد في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وأما إذا قيل بمسح الظاهر والباطن استيعابا فقال بعض العلماء عند من يقول بهذا القول إنه يجعل مفصل الكف عند بداية أصابع القدمين ثم يمر الظاهر على الظاهر والباطن على الباطن، وبهذا يستوعب الخفين ظاهرا وباطنا. والذي يظهر والعلم عند الله أنه إذا مسح على الظاهر لا يجب عليه استيعاب الكل وأنه يجزيه البعض. نعم.
قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه.
حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه في مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه ورد في الحضر وفي السفر. ففي الحضر في إتيانه عليه الصلاة والسلام للسباطة، وفي السفر هذه الرواية التي أشار إليها المصنف رحمه الله. ورواية الحضر أجمع الأحكام لأنها اشتملت على أحكام كثيرة، منها ما يتعلق بجواز البول قائمة، وأنه إذا كان الموضع نجسا أو خاف من يبول التلوث فإنه حينئذ يبول قائما ولا يبول قاعدة، كما إذا كان في دورات المياه إذا طفحت بالنجاسة، وهكذا إذا سرت النجاسة أو أتى إلى المزبلة المزابل ونحوها فكانت النجاسة ظاهرة فإنه لا يجلس، لأن الغالب أنه إذا جلس أن يتنجس أسافله، ولذلك يبول قائما. كما بال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسح على الخفين قائما. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بال قائما لكونه مريضا، وقال بعضهم إن المرض كان في المأبضين، ومرض المأبضين يمنع من لي المفصل فلا يستطيع أن يجلس لأنه تحت الركبة فيتعذر عليه الجلوس أو يجد الألم، ومن هنا لا يستطيع أن يبول مرتاحا فبال قائما. وقيل لأن العرب كانت تستشفي من داء الصلب بالبول قائما، وهذا يثبته بعض الأطباء أن البول القائم أرفق بغدة البروستات وأرفق بالإنسان الذي يعاني منها لأنه لا يضغط عليها ولا يؤذيها. قالوا فبال النبي صلى الله عليه وسلم على ما عرف في عادة العرب من الاستشفاء بهذه الصفة أن يبول قائما، ولكن كلا الوجهين لم يثبت بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا ولم يثبت أنه بال من أجل ما كان يجده في مفصل ركبته صلوات الله وسلامه عليه، أعني مأبضة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لا يثبت بالاحتمال. ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث دليلا على مشروعية البول قائما حتى ولو لم يكن الإنسان معذورا، وإذا كان معذورا لا إشكال، فإذا كان الموضع طاهرا صلبا بال جالسا، وإذا كان رخوا نجسا بال قائما، للطاهر الصلب جلسي ومنع برخو النجسي والنجس الصلب اجتنبي وجلس وقم إن تعكسي. فهذه أحوال البول قائما وقاعدا يفصل فيها، وهي مبنية على هذا الحديث الذي أصله في البول عند سباطة القوم. وقوله رضي الله عنه وأرضاه ومسح على خفيه، هذا كله فيه اختصار، ففي الحديث أنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، أنه قال له أدنه، قال فدنوت. قوله أدنه يدل على أن حذيفة كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى حاجته، ولذلك أخذ العلماء والأئمة أن من آداب قضاء الحاجة أن يبعد الإنسان عن الناس وأن يستتر، لأن هذا أبلغ في تحصيل المقصود الشرعي من ستر العورة، وكذلك حتى لا يسمع من ما يكره أن يسمع الناس منه، فلذلك يبعد ويستتر، لأنه ربما أبعد وانكشفت العورة كما هو الحال في الأراضي المستوية التي لا يوجد فيها حواجز، فإن كان في الخلاء والأرض المستوية بحث عن حفرة ومكان مطمئن من الأرض. ولذلك سمى الله مواضع قضاء الحاجة بالغائط، وكما في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، أي من مكان قضاء الحاجة. وفي الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط، لأن الأصل أن يقضي حاجة في مكان مطمئن حتى لا يراه الناس، كالحفرة ونحوها من الأغواط التي يمكن للإنسان إذا جلس ألا يراه الغير. وقوله أدنه أي أمره بالدنو، والدنو القرب أي اقترب مني، قال فدنوت، ثم قال لي قال له أدنه فدنوت حتى كنت عند عقبه صلوات الله وسلامه عليه. وصب له الوضوء، صب للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وقضى حاجته، فاستنجى صلوات الله وسلامه عليه بالماء، ثم بعد ذلك توضأ ومسح على خفيه. وموضع الشاهد هنا في مسحه عليه الصلاة والسلام على خفيه. وقلنا إن هذا الحديث في رواية الحضر يدل على مشروعية المسح على الخفين في الحضر، وأنه لا تختص رخصته بالسفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في المذي وغيره.
يقول رحمه الله باب في المذي وغيره. المذي والمذي بالتخفيف والمذي بالتشديد لغات، قال بعض العلماء أصحها مذي بالتخفيف، وهو ماء لزج يخرج قطرات عند بداية الشهوة، وكما يقول العلماء عند الإنعاض وهو انتشار الذكر. هذا الماء الرقيق له حكم يختلف عن غيره من الخوارج التي تخرج من القبل، وتوضيح ذلك أنه يخرج من القبل من السوائل البول، وكذلك المذي ودم الاستحاضة ورطوبة فرج المرأة، فهذه أربعة أنواع تخرج من قبل الآدمي، منها ما يختص بالنساء كرطوبة فرج المرأة، ومنها ما يختص بالرجال وهو المذي، وقيل مذي المرأة هو الرطوبة، ومنها ما يختص بالنساء كدم الاستحاضة، ومنها ما يجمع الجنسين كالبول. فهذه الخوارج كلها نجسة تشترك في الحكم بكونها نجسة، ويتبعها الودي، والودي قطرات من الماء الأكدر التي تخرج بعد البول، قطرة أو قطرتين، قيل إنها في البرد أكثر منها في الصيف والحر، وتخرج إذا حمل الإنسان شيئا ثقيلا ونحو ذلك، فهي تخرج عقيب البول فكلها نجسة، أما البول فلا إشكال في نجاسته، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب الماء على بول الأعرابي لما بال في المسجد. وكذلك أيضا الودي، لأن الودي تبع للبول وهو في الأصل بول. وأما بالنسبة للمذي ففيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أشهر الأحاديث في نجاسته وكونه ناقضا للوضوء. وأما بالنسبة لبقية الخوارج فإنها نجسة، دم استحاضة. وأما رطوبة فرج المرأة فقد دل على نجاستها ما ثبت في الحديث الصحيح في قصة الأنصاري الذي استأذن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل امرأته لا يجب عليه ولا عليها الغسل إلا إذا حصل الإنزال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الماء من الماء، أي لا تغتسلوا إلا إذا خرج الماء، أعني المني من الرجل والمرأة. فلو جامعها ولم ينزل ولم تنزل لم يجب الغسل عليهما. ثم نسخ هذا، فكان في هذه الأيام التي كانت فيها الرخصة مر عليه الصلاة والسلام على رجل من الأنصار، فلما استأذن عليه النبي صلى الله عليه وسلم خرج الرجل فجأة، فقال عليه الصلاة والسلام، أطلعه الله عز وجل لأن هذا أمر غيبي، فأطلعه الله فقال لعلنا أعجلناك أو أقحطناك، أي أنه كان مع امرأته، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن ترك المرأة وقام منها وكان يجامعها فلم يحصل الإنزال. فقال عليه الصلاة والسلام لعلنا أعجلناك، إذا أعجلت أو أقحط فلا غسل عليك. وهذا من الأدب أنه قال أعجلت وأقحط، كناية عن خروج المني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وليغسل ما أصابه منها، هذا موضع الشاهد، وليغسل ما أصابه منها. ومن المعلوم أنه الذي أصابه منها إذا كانت لم تنزل ولم ينزل الرجل إنما هو رطوبة فرج المرأة، ولما أمر بغسلها دل على أنها نجسة، وعلي فإنها تنبني عليها أحكام الخارج النجس من وجوب الطهارة، وأنها توجب انتقاض الوضوء فيجب منها الوضوء كالبول. هذه رطوبة فرج المرأة. فإن غلبت المرأة وأصبحت باستمرار فحكمها حكم دم الاستحاضة، ولذلك دم الاستحاضة يغلب المرأة. فالبعض يقول كيف المرأة رطوبة فرجها نجسة وهذا في مشقة وكذا وكذا، نقول الاستحاضة نفس الشيء، إنها نجسة بإجماع العلماء وهي تغلب المرأة، بل إن المرأة قد تستحاض سنوات ويجري معها الدم سنوات، كما في الحديث عن بعض أمهات المؤمنين أنها استحيضت 5 سنوات، بعض النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنها استحيضت 5 سنوات، ولكن الدين يسر. أما أن يقال بطهارة رطوبة الفرج مع ورود الدليل بالنجاسة فهذا مخالف للأصل، لأن الأصل دل على نجاستها. فالشاهد أن المذي قال بعض العلماء هو في الرجل في الذكر مذي وفي المرأة رطوبة الفرج، فهذا نجس وهذا نجس. والمذي فيه كما ذكر العلماء رحمهم الله منهم من يقول إن نجاسته حكم النجاسة الأصلية عن البول، فيجب الغسل، غسل ما أصاب من البدن أو الثوب أو المكان الذي يصلى فيه إذا أصابه المذي يغسل، سواء كان المذي قليلا أو كثيرا، فلا فرق في نجاسة المذي بين القليل والكثير. وهذا مذهب الجمهور أنه لا يفرق، أنه يغسل من المذي قليلا كان أو كثيرا. ومن العلماء من عفى عن يسير المذي، وذكر المصنف رحمه الله حديث علي رضي الله عنه وهو أصل هذا الباب، فقال رحمه الله نعم.
قال رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. قال: وعن علي, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء.
كنت رجلا مذاء أي كثير المذي. وهذا الحديث فيه اختصار أنه قال: كنت رجلا مذاء وكنت أغتسل. كان يظن أن المذي يوجب الاغتسال ويظن أنه كالمني، وينبه على أن بين المذي والمني فوارق، فالمني ماء ثخين، وهذا يحتاجه كثير من خاصة من الأحداث والمراهقين، أنه ربما استحيا من السؤال عن هذه المسألة ويحصل لهم من الحرج الشيء الكثير، فيبين لهم بالصفات. وقد يستيقظ الرجل من نومه فيجد أثر الماء فلا يدري أهو مني فيجب عليه الغسل أم مذي فلا يجب عليه غسل، وهل هو مني فالثوب طاهر على القول بطهارة المني، أو هو مذي فيجب غسله وهو نجس. فالمني يخرج بكثرة والمذي يخرج قطرات، ولذلك قال الله في المني: خلق من ماء دافق. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء فاغتسل. فالمني يخرج دفقا، وأما المذي فإنه يخرج قطرات. ثانيا، أن المني ماء أبيض ثخين بالنسبة للرجل، أصفر رقيق بالنسبة للمرأة، رائحته كشم الطلع أو كرائحة العجين أو البيض الفاسد، والعلماء يذكرون هذه لأنه يحتاج إليها، والبعض قد لا يستطيع تمييزه بالصفات، كما لو قال لك: كنت نائما واستيقظت، فقد يخرج المذي كثيرا بحكم طول النوم، وحينئذ يجده كثيرا فيظنه منيا، والواقع أنه مذي وليس بمني. فإذا ميزه يميزه بالرائحة، ومن هنا رائحته على هذه الصفة التي ذكروها. وشم الطلع أي طلع النخل، وهو الفحل، فحول النخل التي يؤبر بها النخل الأنثى، تطلع كيزانها، هذه الكيزان لها رائحة كرائحة مني الرجل. وكذلك أيضا ما المني ثخين، فإذا علق بالثوب يحك ويمكن أن يجد جرمة، بخلاف المذي فإنه يتشربه الثوب. فهذه كلها صفات، ولو نام وشك هل هو مني أو مذي فاليقين أنه مذي، ولا يجب عليه الغسل حتى يتأكد أنه مني، للقاعدة الشرعية: اليقين لا يزال بالشك. فاليقين أنه على طهارة، والشك اليقين على أنه مذي، والشك أنه على أنه مذي والشك أنه مني، فلا يزال اليقين بالشك. قوله رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء أي كثير المذي. وقالوا إن هذا لقوة الفحولة في الرجل، وقيل إنه يكون مرضا. فقال: كنت رجلا مذاء، فعال من صيغ المبالغة، فعال ومفعال وفعول كلها تدل على المبالغة، كقوله تعالى: فعال لما يريد، وتواب ونحوها تدل على المبالغة. فقوله مذاء أي كثير المذي. فاستحييت أن أسأل رسول الله، ورد في الرواية في السنن أنه كان يغتسل، وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يجتهدون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأصولية، هل الصحابة يجتهدون في عهد الوحي؟ والصحيح أنهم يجتهدون، فتارة يقرهم الوحي إذا اطلع على ما كان منهم، إما أن يقرهم أو ينكرهم، وأما إذا كانوا بعيدين فحكمهم حكم الاجتهاد بعد وفاته، مثل حديث عمرو بن سلمة في إمامة الصبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه كما في صحيح البخاري: وليأمكم أكثركم قرآنا. يقول عمرو بن سلمة كما في صحيح البخاري، وهو الحديث الذي يستدل به على جواز إمامة الصبي، أن قومه قال: كانت العرب تلوم بإسلامها فتح مكة وتقول: اتركوا الرجل وقومه، أي أنهم كانوا يتركون النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه وهم قريش، وكانوا يعتقدون في قريش أنهم أهل الحرم، خاصة بعد أن نصرهم الله على إبرهة وأن الله عصمهم من أذية المؤذي. فقالوا: إن كان الرجل صادقا غلب قومه، وإن كان كاذبا كفاكموه قومه. قال رضي الله عنه، قال رحمه الله: كانت العرب تلوم بإسلامها فتح مكة، فلما فتحت خرج وأبوه ورهط من قومه، قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم ومكثوا عنده أياما، قال فلما أرادوا أن يرجعوا علمهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فقال فلما رجعوا، هذه رواية الصحيح، فلما رجعوا نظروا فإذا أنا أكثرهم قرآنا، فقدموني فكنت أصلي بهم وكانت لي شملة، إذا سجدت بدت عورتي، فقالت امرأة استروا عنا استقارئكم. هذا الحديث كان الإمام أحمد رحمه الله ينفض يديه كما ذكر الإمام القدامى في المغني وغيره في الرواية عنه، ويقول أي شيء هذا دعه فإنه ليس ببين، أي أنه ليس من المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرهم على فعلهم، لو كانوا في المدينة لصح الاستدلال. ثم من فقهه رحمه الله لأنه لا يرى جواز إمامة الصبي بالبالغين، ولذلك كأنه نظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب القوم فقال وليؤمكم أكثركم، فهو يخاطب البالغين العاقلين، وحينئذ نظروا فاجتهدوا، حديث البخاري ثم لما رجعوا نظروا، ونظروا هذا يدل على أنهم اجتهدوا، فمثل هذا الاجتهاد من الصحابة لا يستدل به كمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس في موضع الإمكان للإقرار أو الإنكار. وعلي رضي الله عنه اغتسل حتى تشقق ظهره، ومع ذلك لم يطلع الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سأل علي، فدل على أن مثل هذا الاجتهاد الذي لم يطلع الوحي عليه لا يسوغ إثباته كحجة كالمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك خالف الإمام الشافعي رحمه الله بقية الأئمة فقال بجواز إمامة الصبي، ومع هذا في كتابه الأم قال بعد أن أجاز إمامة الصبي قال والأولى أن لا يؤم البالغين إلا البالغ. ولما كتب عامل عمر بن عبد العزيز على الطائف كما روى عبد الرزاق في مصنفه أنه قدم ابنه يصلي بالناس التراويح ولم يكن قد بلغ، كتب له عمر بن عبد العزيز يعاتبه مع أن التراويح نافلة، قال له ما كان نولك، أي ما كان ينبغي لك ولا من حقك أن تقدم على الناس غلاما لم يبلغ الحلم. ومن هنا الشاهد أن اجتهاد الصحابي إذا اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره وأنكر فلا إشكال، وهنا اجتهاد لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اغتسال علي من المذي، حتى رواية وهي صحيحة قال كنت أغتسل حتى تشقق ظهري، وهذا خاصة في البرد يجد منه المشقة والمؤونة، فلما وجد هذه المشقة أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاستحييت، والحياء خجل وانكسار يعتري الإنسان عند تعاطي ما لا يحمد أو ما لا يليق به، وهو محمود إذا كان على السنن ومذموم إذا كان بخلاف ذلك، فالحياء خصلة محمودة وهي شعبة من شعب الإيمان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تحمل الإنسان على مكارم الأخلاق والانكفاف والإرعواء عما لا يليق بمثله، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فهذه نعمة من نعم الله على الإنسان أن يكون حييا، وفي هديه وشمائله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه. وأما إذا كان الحياء يمنع الإنسان من الحق كأن يمنعه من السؤال والتعلم ويمنعه من إحقاق الحق وإبطال الباطل فيستحي من الناس، فإنه حياء مذموم شرعا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الله أحق أن يستحيا منه، فالله أحق أن يستحيا منه، فالحياء أن يستحي العبد من ربه قبل أن يستحي من خلقه، هذا هو المنبغي. فإذا منع الإنسان حياؤه أن يسأل العلماء فهذا حياء مذموم، ولذلك قال الحكماء ضاع العلم بين الحياء والكبر، الحياء يمتنع بسببه من السؤال والكبر يترفع عن السؤال، وحينئذ مثله المستحي والمتكبر على هذا الحال لا ينال العلم، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحياء المذموم المحمود وليس المذموم، لأنه يستطيع أن يصل إلى الحكم الشرعي ولكنه لا يريد أن يسأل بنفسه لما سنذكره إن شاء الله. فالحياء هنا محمود، وهذا كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه من صرعه، كما في الحديث الصحيح أنه مر على رجل يقول وهو يعظ أخاه في الحياة، والحديث في الصحيح قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياة. هذا مثل ما يفعله بعض الناس اليوم، يقول للشخص لا تستحي لا تستحي، يقول لولدي لا تستحي، ويكون الحياء محمودا، مثل أن يكون بين كبار السن أو بين من ينبغي أن يستحي منه فيقول له لا تستحي، أي يقولون أنها رجولة أن يأتي صفيق الوجه صديق اللسان فيتكلم ويتقدم على من هو أكبر منه سنا وأولى منه، فهذا مخالف للحياء. ولذلك ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قتل عبد الله بن سهل بخيبر وجاء حويصة ومحيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان الدم والقصاص، قام حويصة وهو الذي شهد الواقعة ومعه أخوه أكبر منه، فجاء حويصة بحكم أنه هو الذي شهد وأراد أن يتكلم، فقال عليه الصلاة والسلام كبر كبر كبر. فمن الحياء أن لا يتقدم الإنسان، يكون الحياء بالقول وبالفعل. فهنا استحيا علي رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان، أي من أجل مكان ابنته مني. قال العلماء فيه دليل على مشروعية الأدب، أن يتأدب الإنسان مع صهره وأصهاره وأرحامه كوالد زوجته وأخي زوجته، فإذا جلس معهم في المجلس لا يذكر الأمور التي تتعلق بالنساء، ومن يتكلم في هذه الأمور ينبغي أن يراعي مشاعر الناس، فلا يذكر مثل هذه الأمور بحضور الرحم مع رحمه، لأن هذا فيه خدش للحياء. فاستحيا رضي الله عنه وبين أن سبب الحياء مراعاة الرحم التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله لمكان ابنته هي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وجعل أعالي الفردوس مسكنها ومثواها، وكانت من أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح في السنن أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من مجلسه فقبل يدها وأجلسها مجلسه، وكانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت له فقبلت يده وأجلسته مجلسها، وكان يحبها صلوات الله وسلامه عليه وحق له، وكفاها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح والله لا آذن والله لا آذن لا يجتمع دخان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخان بنت عدو الله تحت سقف بيت واحد، إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فهذه منزلة شريفة ومكان عظيم لهذه البنت التي هي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله لمكان ابنته مني أي فاطمة، وقال أمرت المقداد، في بعض الروايات أنه أمر المقداد، وفي بعضها أنه أمر عمار بن ياسر، وفي بعض الروايات أنه سأل بنفسه. فهذه ثلاثة روايات وردت في هذه القصة والحادثة. أما كونه أمر المقداد فهذا في أول الأمر، أمر المقداد أن يسأل له النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب فيه الغسل وأن عليه أن يغسل ذكره وأن يتوضأ. فكأن عليا شك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين له السؤال واضحا، فأرسل عمار من أجل أن يتأكد أكثر، فجاءه عمار بما جاءه به المقداد، فأراد أن يتأكد من نفسه فسأل. هذا هو وجه الجمع بين الروايات المختلفة، هل السائل هو علي بنفسه أم عمار أم المقداد، فلا تعارض بين هذه الروايات إذا سلك هذا المسلك من الجمع. وفيه دليل في قولي أمرت المقداد، فيه دليل على مشروعية الاستنابة في السؤال والفتوى، وينبغي أن يكون ذلك مضبوطا بالضوابط الشرعية، بأن يكون الشخص الذي يحمل السؤال ويحمل الاستفتاء على بينة من كلام الرجل الذي يسأل، فيحفظ الألفاظ ولا يعبر بأسلوبه الذي قد يختلف الحكم باختلافه، بل ينبغي عليه أن يحفظ المسألة وأن يتقن وأن يتقنها ويضبطها، فيأتي بها على وجهها المعتبر، فلا يزيد ولا ينقص، فلا يدخل في السؤال ما ليس منه ولا يخرج من السؤال ما هو منه. فيختار الإنسان عند استنابته في الفتوى من هو على هذه الصفة. وقد جاءت الاستنابة في الفتوى في أكثر من حديث، ومنها وتكرر هذا أنهم يستنيبون الصحابة للخجل أو خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم لأمر، ثم بعد ذلك يباشرون السؤال، كما وقع لعويمر العجلاني رضي الله عنه وأرضاه في قصته مع امرأته لما زنت واطلع على زناها، فأرسل إلى عاصم بن عدي وهو ابن عم له، وقال: يا عاصم، الرجل يجد مع امرأته رجلا، إن قتل قتلتموه، وإن سكت وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ، سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. والحديث في الصحيح. قال: فانطلق عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله، فقال عليه الصلاة والسلام: فلم يعطه وجها، لأن عاصم كان إذا سئل عليه الصلاة والسلام يسأل السائل هل وقع، فإذا قال أنه لم يقع لم يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السؤال عن المسائل التي لم تقع، كما هو صريح قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فانطلق عاصم إلى عويمر، فقال له عويمر: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله لم تأتني بخير، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألتك. فانطلق عويمر بنفسه وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت آيات اللعان إلى آخر الحديث. فهنا عويمر استحى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأمر ابن عمه عاصم العدي أن يسأل، فهذا استنابة في الاستفتاء. فيشرع أن تستنيب وأن تنيب غيرك، لكن إذا كان هذا الغير يستنكف من سؤال العلماء ولا يريد أن يأتي لأهل العلم ولا يسأله، فهذا كبر عن الحق، فأنت حينما تستنيب عن تعينه على التعالي على أهل العلم، وحينئذ تردع وتمنعه. وإذا رأيت من المصلحة أن تحفزه وتقول له اذهب واسأل بنفسك، فإنك تحرص على هذا، لأنه قد يجالس أهل العلم وقد يرى ما يكون فيه خير له في دينه ودنياه وآخرته. ومن هنا الاستنابة في السؤال والفتوى ينبغي أن يكون بضوابط. وإذا سمع من السائل وضبط، ثم سمع من المجيب وضبط، وأدى ما سمع على الوجه المعتبر، فلا إشكال. وأما إذا كان لا يؤمن منه الزيادة والنقص المؤثر في السؤال وفي الفتوى، فإنه حينئذ لا يجوز أن يستناب، ولا يجوز أن يبني على نقله شيئا، لأنه يحتمل أن يسقط من السؤال ما هو منه، ويحتمل أن يزيد ما ليس فيه، وحينئذ تختلف الأحكام الشرعية وتختلج، ولا يجوز ذلك. وعليه فإنه ينبغي أن يكون على الصفة المعتبرة. فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ.
يغسل ذكره، وفي رواية اغسل ذكرك، وفي رواية ليغسل مذاكيره، ورواية مذاكيره، وفي بعضها ذكره وأنثيه. ورواية مذاكيره تدل على أنه في حال البول وفي حال الودي وفي حال المذي يجب غسل الذكر مع الأنثيين، وأنه لا يقتصر على غسل العضو وحده دون الأنثيين. ولذلك مذهب جماهير العلماء على أنه إذا استنجى بعد البول أنه يغسل الذكر مع الأنثيين، لقوله ليغسل مذاكيره، وهذا يدل على أن المراد به غسل العضو مع الأنثيين، وهو مذهب الجماهير. وقوله وليتوضأ،
قال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكره
ويتوضأ، فيه دليل على أن المذي ينقض الطهارة الصغرى كما ذكرنا. ونواقض الطهارة الصغرى من القبل هي كما ذكرنا البول والمذي والودي ورطوبة فرج المرأة ودم الاستحاضة، فهذه خوارج من القبل وتنقض الطهارة الصغرى. لكن هذه الخوارج منها ما هو معتاد كالبول، ومنها ما هو على سبيل المرض كالاستحاضة، ومنها ما هو غالب، ومنها ما هو نادر، ومن النادر الحصى والدود. فإذا خرج الحصى من الذكر أو خرج الدود لم يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يخرج ومعه الرطوبة ممتزجا بالرطوبة فهو نجس وموجب الانتقاض الطهارة، كما لو خرجت الرطوبة وحدها، وتارة يخرج بدونها وهذا ليس بنجس ولا يوجب انتقاض الطهارة في أصح قولي العلماء ومذهب الجمهور. نعم.
قال ولمسلم توضأ وانضح فرجك.
توضأ وانضح فرجك، هذا يدل على أن الواو لا تقتضي الترتيب، وأن الواو هنا للجمع، لأن التوضأ وانضح فرجك هذا ليس على الترتيب، لأن الترتيب انضح فرجك ثم توضأ، هذا الأصل، لأن مس الذكر ينقض الوضوء، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من مس ذكره فليتوضأ. فيكون مراده توضأ وانضح فرجك، المراد به انضح فرجك وتوضأ، ومراده مجموع الأمرين. وهذا له نظائر، منها حديث عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: انضح توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. فعندما راعى الترتيب في هذا الحديث قال إنه لو توضأ وغسل فرجه فإن هذا الوضوء لا ينتقض بغسل الفرج ولا ينتقض بمس الفرج، لأن وضوء الجنب لا ينقضه البول ولا ينقضه المذي ولا الودي، لا ينقضه الناقض الأصغر. ولذلك يلغزون ويقولون وضوء لا ينتقض بالناقض للطهارة الصغرى، تقول هو وضوء الجنب. وقل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد: ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد، لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد. تقول هو الجنب إذا توضأ فإن وضوءه لا ينتقض، وهذا مبني على أن الواو تدل على الترتيب، وأنه لو توضأ ثم مس ذكره لم ينتقض وضوءه. ومنهم من يرى، وهو مذهب الجمهور خاصة في حديثنا، أنها لمطلق الجمع، أي أن يحصل الأمران، أن يغسل فرجه ويتوضأ، ودلت الأدلة الشرعية على أن غسل الفرج سابق للوضوء. وبناء على القول بأنه يجوز في حديث عمر رضي الله عنه في قوله توضأ واغسل ذكرك، توضأ وانضح فرجك كما في حديثنا، يدل على أنه لو بال ولم يغسل ذكره ثم ولم يستنجي ولم يستجمر ثم توضأ ثم تذكر أنه لم يستجمر، كما لو كان عريانا داخل دورة المياه، فإنه في بعض الأحيان يقضي حاجته ثم يقوم إلى الوضوء فيتوضأ ويسوء عن غسل الفرج. فإذا توضأ وضوءا كاملا ولم يكن قد غسل الفرج ولم يكن قد استنجى، وأخذ خرطوش الماء أو إبريق الماء فصبه دون أن يلمس العضو، أو لمس العضو بحائل ثم صب الماء عليه حتى عممه، فعلى القول بعدم اشتراط تقدم غسل الفرج يصح وضوءه ويجزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ وانضح فرجك. ومنهم من يقول لا بد من السبق، وهو الذي دلت عليه السنة في الظاهر، وهو ظاهر القرآن، لأن الله يقول أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فجعل هذا قبل الطهارة الصغرى والكبرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: إذا ترك المأموم ركن من أركان الصلاة فهل يأتي بركعة جديدة أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا ترك المأموم ركنا من أركان الصلاة وهو وراء الإمام فإنه يتداركه ما لم يشرع الإمام في الركعة التي تلي الركعة التي نسي فيها الركن. فلو أنه مثلا ركع الإمام وبقي هو واقفا حتى رفع الإمام من الركوع ثم انتبه أو كان مشغولا بقراءة الفاتحة، فإنه يركع مباشرة ويدرك الإمام في القيام بعد الركوع. فإذا استعجل الإمام وسجد فإنه يركع ثم يرفع ثم يدركه ولو في السجود، فلو انفصل عنه بركنين أو ثلاثة لم يضر ما دام أن الإمام لم يشرع بالركعة التي تلي. فإذا شرع الإمام في الركعة الثانية فإنه حينئذ يكون كمن بطلت ركعته وكأنه لم يدرك تلك الركعة، فيقضي ركعة تامة بعد انتهاء الإمام وفراغه من الصلاة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أذنبت ذنبا من الكبائر وهو الزنا، هل أذهب للحاكم ليقيم علي حد الله وهو الجلد ليتوب الله علي، فإني قد حرمت خيرا كثيرا، أم ماذا أفعل؟ أثابكم الله.
تفعل ما أمرك الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهو أن تستر نفسك بستر الله، قد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد ثم قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. قال: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد حتى فلما كانت الرابعة قال عليه الصلاة والسلام: أبك جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: أشربت خمرا؟ والرواية في الصحيح هذه من لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاكم، والمجلس مجلس حكم وقضاء، لأنه اعترف في مجلس الحكم، فحينئذ يريد أن يتأكد من أهليته للإقرار، والإقرار يكون حجة إذا كان المقر عاقلا، فإذا كان مجنونا أو سكرانا لم يصح إقراره عند طائفة من العلماء في السكران وبالإجماع في المجنون. فقال: أشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه، أي شم رائحة فمه، وفيه دليل على اعتبار القرائن من وجود رائحة الخمر عند من يقول إنها قرينة على الشرب. ولما أخبر أنه لم يشرب خمرا وتأكد أنه زنى وقال: هل دخل ذلك منك في ذلك منها؟ وتبين عليه الصلاة والسلام، أمر به فرجم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رده 4 مرات، ثم جاءته المرأة، وكذلك عليه الصلاة والسلام جاءته المرأة واعترفت، فبعد أن حصل اعتراف ماعز والمرأة الزانية كما في الصحيحين قام عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال: أيها الناس، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من أبدى لنا صفحة وجهه أقمنا عليه حد الله. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يستتر المسلم بستر الله، ولذلك أجمع العلماء على أنه لو 4 رأوا رجلا على الزنا وشاهدوا منه ما يوجب قيام الحد عليه، أن الأفضل لهم أن يكتموا وأن يستروا. وهذه رحمة من الله بهذه الأمة، لأن هذه الأمة مرحومة، وبالإجماع على أنه يندب الستر، ولذلك جعل الله شهادة الزنا 4 شهود، وجعل فيها ما لم يجعل في غيرها. فما دمت قد ندمت وتبت وكرهت هذا الذنب وظهرت منك التوبة النصوح، فاصدق مع الله يصدق الله معك ويبدل سيئاتك حسنات، وبناء على ذلك تلتزم هذا الحكم الشرعي، وهو أن تستتر بستر الله، لأن هذا هو الذي رخص الله فيه للأمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي عمرو الأسلمي: عليكم برخص الله التي رخص لكم، أي الزموها. وهكذا بالنسبة لمن يطلع على أخيه المسلم بأي عورة، الأصل أن يستر وأن لا يتكلم، لأن هذه الأمة مرحومة. ثم هذا العبد إذا كان فاجرا متهتكا في حدود الله فلا يقسمن الله ظهره بذنبه. ولا يظن أحد أننا حينما نقول بالستر على من زنى وعلى من وقع في هذا الحرام أن نعين أهل المعاصي على معاصيهم، كلا، الله سبحانه وتعالى لن يفلت عاصيا من معصيته إذا لم يتب، وإنه يستدرج العبد الذي يتسلط خاصة بالزنا وتسلط على عورات المسلمين، فإن الله يستدرجه من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وكم رأينا وكم سمعنا من حوادث تقرع القلوب وتورث الخشية من الله سبحانه وتعالى من فعل الله بأمثال هؤلاء. فإذا ظن هؤلاء أنهم بستر المسلم عليهم أنهم غير مسؤولين وأنهم يفعلون ما شاءوا، فليعلموا أن هذا بعيد، وأن ربك ليس بظلام للعبيد، وأن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فعليهم أن يتقوا الله عز وجل. والعبد إذا أصاب الذنب وتاب إلى الله توبة نصوحا فإن رجوعه وعدم إقراره على نفسه أفضل من إقراره. ولذلك في الزنا لو اعترف رجل وأقيم عليه الحد ورجم، وأثناء الرجم رجع عن إقراره يوقف الرجم ولا يكمل الحد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما رجم ماعز وأخبر أنه كما في الصحيح فلما أذلقته الحجارة فر إلى الحرة فلقيه رجل بلحي جمل فقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فر، قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ وهذا يدل على أنه إذا رجع عن إقراره. ولذلك قالوا إذا أقيم حد الرجم يجب حضور نائب أو من يقوم مقام الحاكم حتى إذا رجع المقر عن إقراره يوقف الحد. وهذا كله يدل على حرص الشريعة على الستر، ولأن العبد إذا تاب فيما بينه وبين الله فإن هذا من توحيد الله، لأن من توحيد الله أن تعلم أن الله تواب رحيم، وأن الله أخبرك في كتابه أنه يرحم وأنه يتوب. فمن إيمانك بالله وإيمانك بصفته أنه رحيم وأنه غفور أنك إذا أمرت بالاستغفار استغفرت، وأمرت بستر نفسك تستر وتثق بالله عز وجل، لأن الله عند حسن ظن العبد به، فمن ظن بربه خيرا كان له. تتوب إلى الله. وفي الحديث الصحيح أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وقد حضرت الصلاة، وقال يا رسول الله إني أسبت حد الله فطهرني، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فلما صلى قام الرجل فقال يا أعاد له العبارة، فقال عليه الصلاة والسلام أصليت معنا؟ قال نعم، قال قد غفر لك. قد غفر لك، هذا ليس بتلاعب كما يظن البعض، هذا رجل جاء نادما، جاء مستغفرا، جاء كارها للذنب. مجرد مجيئه يقول يا رسول الله طهرني، مجرد كراهية للذنب وندمه إقلاعه عن الذنب وكراهيته له وعدم عقده العزم على عدم العود، هذه هي التوبة النصوح، ولا يقذفها الله إلا في قلب من يحب له ذلك. فعليك أن تأخذ بهذه السنة، أن تستتر بستر الله، وكذلك لا تحدث أحدا بهذا الذنب. البعض يقول كنت أفعل في جاهليتي وكنت أشرب الخمر وكنت أزني، ومنهم من يقول ليس هناك ذنب إلا فعلته، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة أن يستر الإنسان نفسه بستر الله، وما وقع من الصحابة قبل الإسلام ليس كما وقع من أهل الإسلام بعد الإسلام. ما وقع من أهل الإسلام بعد الإسلام يستر ولا يذكر ولا ينشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون على رواية الرفع وهي مشهورة، وقال إلا المجاهرون، فإن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النجوى وحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح أن الله يدني العبد يوم القيامة فيلقي عليه كنفه فيقول عبدي صنعت كذا يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا رب، ألم تصنع كذا يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا رب، فيقرره حتى يظن أنه من الهالكين، فيقول الله عبدي سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم. فهو ستير ويحب الستر، ومن يهتك ستر الله على عباد الله فليقسمن الله ظهره حيا وميتا. ولذلك من هتك ستر مسلم هتك الله ستره في الدنيا ولا يهتكن ستره في الآخر. فهذه أصول شرعية ينبغي العلم بها، وعلى كل طلبة العلم والعلماء حينما يأتيهم أحد يقر أو يريد أن يخالف هذه السنة أن يذكروا هذه السنن. فإذا رأى الإنسان العيب من أخيه المسلم إما أن ينصحه وإما أن يستره، فحينئذ إذا ستره فإنه جزي خيرا، أن هذه أخوة الإسلام، وإذا نصحه فإنه بخير الأحوال أن ينصحه ويستره، أما أن يحفزه. ولذلك لما دفع آل ماعز وقرابته وبنو عمه ماعزا على أن يقر أنكر عليهم ذلك. وهذا هو الأصل، أن الأصل الستر ما أمكن، وستر هذه القاذورات هو المندوب إليه والمأمور به شرعا والمطلوب، فينبغي الحرص عليه والحرص على أن يستر المسلم أخاه المسلم. وإذا اجتمعت مع أخيك المسلم حتى حينما تجلس في مجلس وترى أخاك يفعل فعلا فيه عيب أو منقص له، ما تأتي بعد خروجك وقد أكلت من طعامه وشربت من شرابه وتحرمت من مجلسه تقول فلان في بيته يفعل كذا وكذا، هذا عيب عيب. وكنت إذا صحبت رجال قوم صحبتهم مشيمة الوفاء، العبد الصالح الموفق وفي، والوفاء من شيم المؤمن. إذا صحب قوما صحبهم مشيمة الوفاء، فيحسن إذا أحسن محسنهم، ويجتنب الإساءة إذا أساءوا، ويبصر ما يريبهم بعين لها عن عيوبهم غطاء. العبد الموفق لا يهتك ستر الله عز وجل على عباده، ومن أراد أن ينظر إلى ستر الله عليه فلينظر كيف يستر الناس أو يفضحهم. وإذا أعطاك الله لسانا تنطق به فانظر إلى الأخرس الذي حرمه الله النطق، فلا يكن من شكرك لنعمة الله عليك أن تهتك به أعراض المسلمين وأن تخوض فيما يكون منهم من الهنات والزلات والعورات، وخاصة حينما يكون الإنسان في التحفيظ أو مع طلبة من حفظة القرآن أو طلبة العلم يتحدث بأخطائهم أو يذكر عيوبهم. هذا كله أصل شرعي، الستر ما أمكن. ومن خاض في أعراض المسلمين فإنه قد عصى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وسيلقى الله بوزره وذنبه. وهكذا بالنسبة للعبد مع نفسه، أن يستر نفسه بستر الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، لأن الله ستير يحب الستر، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: إن الله ستير يحب الستر. ولذلك ذكر الإمام سفيان الثوري قال: لعلكم أن تطلعوا على العورة من عورات المسلمين فلا تذكروها ولا تنشروها فإنها ثلمة في الإسلام، فإنها ثلمة في الإسلام. ولذلك انظر، لو أن الناس تقع منهم ما يقع ويسترون، ولكن لا يعني هذا ترك الأمر بالمعروف ولا يعني ترك النهي عن المنكر. نحن مأمور نأمر بالمعروف، الذي أمرنا بالستر أمرنا بعلاج الجرائم بوسائل كثيرة، منها الوعظ والتذكير والتخويف والترهيب والترغيب والدلالة على الخير والأخذ بحجز إخواننا وأخواتنا عن نار الله عز وجل، وهذا كله فيه خير كثير. فلما تجد الناس يذكر، لو أن الآن كل ما وقع شيء في المسلمين ينشر، فإن هذا يؤدي والعياذ بالله إلى عواقب وخيمة. ولذلك قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم ماذا يترتب على نشر مثل هذه الأمور، ولا يليق بالإنسان إذا كان خيرا وصالحا أن يأتي ويقول: كنت أفعل وكنت أفعل وكنت أفعل. يستتر بستر الله عز وجل، ويحمد الله على السلامة، ويسأل الله الثبات على الدين، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحببت، ونعادي بعداوتك من عاديت. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وردنا وارض عنا. اللهم اجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، وكمل نقصنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا إله إلا أنت. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وامنن بالعافية غدونا ورواحنا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وامنن بالعافية غدونا وآصالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس الكرب عن المكروبين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا اعوجاجا إلا قومته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أزل عن هذه الأمة، اللهم اكشف عن هذه الأمة الغمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم إن بالأمة من البلاء والضنك والشقاء ما لا يشتكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم عليك بأعداء الدين، شتت شملهم وفرق جمعهم، دنس شعارهم ونكس منارهم وزلزل أقدامهم وصدع بنيانهم، لا إله إلا أنت إله الحق. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، واجعلنا منهم برحمتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ولا تجعلنا فيهم بعزتك، لا إله إلا أنت. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم انصر بهم دينك، وأعل بهم كلمتك، وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأموات المسلمين أجمعين، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم أفسح لهم فيها، اللهم نور على موتى المسلمين قبورهم وأفسح لهم فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم، واغفر ذنوبهم، وفرج كروبهم، لا إله إلا أنت. اللهم اجمعنا بهم في مقعد صدق عندك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأحسن لنا خاتمة في الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.